بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تقول السائلة: ما معنى قولهم لعن الله المرأة الحالقة والرجل النتاف، وهل هذا حديث ومحالة؟ والمراد بهذه المقالة أي التي تحلق رأسها عند المصيبة، أو الرجل الذي ينتف لحيته أو شعره عند المصيبة. وهذا الحديث ليس بثابت، إنما الثابت حديث أبي موسى الأشعري في الصحيحين، قال: أنا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم برئ من الصارقة والحارقة والشاقة، الصارقة التي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة التي تحلق شعرها عند المصيبة أو تنتف شعرها، والشاقة التي تشق ثيابها عند المصيبة، فهذه كبائر ولا يجوز فعلها. تقول السائلة: ما حكم استخدام الرموش الصناعية للزينة؟ هذا العمل فيه شبه بوصل الشعر الرأس، وقد لعن الله الواصلة والمستوصلة، فينبغي تركه. وكذلك لا يبعد أن يكون من قبل أعداء الإسلام، من تشبه بقوم فهو منهم. وأيضا إذا كان في حال خطبة أو زواج فهو فيه تغرير للزوج. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المتشبع ما لم يعطى كلابس ثوب يزور. متفق عليه عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه. بل حتى في غير الزواج وفي غير الخطبة، فإنها إذا أظهرت نفسها فوق جمالها التي أعطاها الله تدخل في هذا الحديث: المتشبع ما لم يعطى كلابس ثوب يزور. وعلى النساء أن يجتنبوا هذه الأمور التي جاءت من قبل أعداء الإسلام، ولتتزين بما جاء في شرعنا من الخضاب والحناء. والله المستعان. وقد يدخل في التغيير في خلق الله: ولا أمر أنهم فليغيروا خلق الله، لكن هو مؤقت يزال، فليس فيه شبه واضح. يقول أخي: إذا كان الزوج هو الذي طلب ذلك تلبس هذا الأمر تتزين له، ينصح بتركه ولا يجزم بتحريمه، والله أعلم. تقول السائلة: صلاة الجماعة هل فضلها يتناول النساء فتصلي جماعة في البيت، أم أنه خاص بالرجال؟ لم يرد في جميع الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حث النساء على أن يصلين جماعة في البيوت، فالذي يظهر أن الفضيلة حاصلة للرجال في الجماعة، والمرأة قد فضل النبي صلى الله عليه وسلم صلاتها في بيتها وحجرتها على صلاتها في المسجد جماعة، فصهي مأجورة على صلاتها في بيتها أعظم من حضورها الجماعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في مسجدها، وصلاتها في حجرتها أفضل من صلاتها في بيتها. تقول السائلة: قعود المرأة في مصلاها بعد صلاة الفجر حتى يطلع الفجر، حتى تطلع الشمس، ثم تصلي ركعتين، هل ينالها أجر حج عمرة حج وعمرة، أم هو خاص بالرجل في المسجد؟ ظاهر الحديث أنه في حق الرجال في المسجد، ولكن يرجى أن أن ينالها الأجر العظيم في ذلك، وقد يأجرها الله عز وجل بمثل ذلك، لكن لا نجزم بهذا لأن الحديث ظاهر في حق الرجال الذين يصلون في المسجد الجماعة. الظاهر أنها حتى في المسجد، حتى في المساجد النبي صلى الله عليه وسلم فضل ذلك للمرأة وهو في المدينة النبوية، فصلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، حتى في المساجد، حتى في المسجد النبوي وفي المسجد الحرام، ويضاعف الله لها الأجر في تلك البلدان. يقول أخ السائل: رجل إذا دخل في الصلاة يشعر في بطنه بآلام كثيرة، فإذا خرج إلى دورة المياه لم يجد شيئا، فهل إذا أتاه مرة أخرى يستمر في صلاته؟ نعم، لا يخرج ويصبر، عليه أن يسعى في العلاج، يسأل أهل الشام أهل الطب حتى يعطوه أدوية تخفف عليه الآلام وتذهب الآلام بإذن الله عز وجل. وأما أنه يذهب ولا يجد شيئا فيصبر، ومدافعته في الصلاة إذا لم تذهب عليه الطمأنينة لا بأس عليه، صلاته صحيحة. يقول أخ السائل: ما حكم مشط الشعر مشطة منحرفة إلى الجنب؟ ويميل الشعر إلى جانب واحد. النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرق رأسه، فكما في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنه، فعلى هذا فإذا أحب الإنسان أن يمشط فليفرق رأسه من الوسط كما كان صلى الله عليه وسلم يفعل، ومع ذلك أيضا يلبس عليها العمامة كذلك. وأما المشطات الأخرى فينبغي أن تجتنب، التي جاءت من قبل أعداء الإسلام تجتنب، وما كان مشهورا فعله بين المسلمين ليست من شعائر الكفار فلا بأس أن يمشط على ذلك الوجه، ما كان يفعل عند المسلمين واشتهر فعله بين المسلمين من زمن قديم فلا بأس أن يعمل به، ويتجنب ما كان من خصائص الكافرين ومن شعائرهم. نعم، لا بأس. ما يتعلق بالرجل الذي النبي صلى الله عليه وسلم مع فرقه لشعره كان أيضا يلبس العمامة، إذا كان في هذه الآونة مثلا اشتهر أن هذا الفعل من فعل النساء فلو ترك فلا بأس، يتركه الرجل إذا صار المسلمون يرونه أنه من أفعال النساء فقط عندهم فتركه أولى، لكن من حيث الحكم تقدم لا نستطيع أن نقول إنه تشبه بالنساء، لكن نقول تركه أولى. مائلات مميلات، وقد فسرت بأقوال كثيرة مائلات مميلات، قيل ميل المشية تمشي متمايلة تفتن غيرها، قيل مائلات عن الخير إلى الشر يملن غيرهن، وكانها أيضا فسرت أيضا بميلان مشطة الشعر. فما كان معروفا من فعل الكفار أو من فعل الفاجرات الزانيات في شعورهن فيجتنب، وما لم يكن مشهورا من خصائصهم فالأصل والإباحة حتى يظهر غير ذلك. يقول رجل حصلت له مع أخيه مشكلة من أجل سيارة، فحلف أحد بالطلاق على أخيه أن لا يصعد عليها، فماذا عليه؟ إن كان مقصوده اليمين فقط وليس في قلبه طلاق امرأته، إنما يريد أن يمتنع من صعود السيارة، فهي يمين، عليه كفارة يمين. أما إن كان قصد في قلبه طلاق المرأة عند أن تلفظ بذلك، فإذا صعد عليها تقع عليه طلقة، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. يقول الأخ السائل: ما معنى قول العلماء عند تفسيرهم لقوله تعالى فإن مع العسر يسرا؟ إن مع العسر يسرا، يقولون لا يغلب عسر يسرين، ما معنى هذه الجملة؟ مقصودهم أن الله سبحانه وتعالى نكر اليسر في الآيتين وعرف العسر، فلما عرفه في الآيتين دل على أنه عسر واحد، ولما نكر اليسر أي أن اليسر الأول اللي هو اليسر الثاني في الآية غير اليسر المذكور في الأول، فإن مع العسر يسرا، ثم قال إن مع العسر يسرا، أكد الله عز وجل بتأكيدات عظيمة، أولا بإن التوكيدية، ثانيا بالتنكير، في ثالثا بالتكرار، فإن مع العسر يسرا. وإذا نكر اليسر دل على تعظيمه وإبهامه، يدل على عظمه، يسر عظيم ويسر نعم كبير. ثم كرر إن مع العسر يسرا، هذا أيضا توكيد بأن الله سبحانه وتعالى سيجعل بعد العسر اليسر، ونكر اليسر مرة أخرى لإفادة أنه ليس هو الأول، يسر آخر، وعرف العسر كما عرفه ماذا؟ إشارة إلى أنه عسر آخر. فهذا معنى قولهم لن يغلب عسر يسرين، أي أن اليسرين لا شك أنها أعظم. ولذلك تجد المسلم ونصيب بالعسر ونصيب بالشدة وهو مع الله سبحانه وتعالى مطيع لله متقي لله عز وجل، فإن اليسر يغلب ويذهب العسر، ويأتي الله عز وجل بالأضعاف المضاعفة من اليسر، ولكن الله يبتلي عباده. إذا ضاقت بك الدنيا ففكر في ألم نشرح، فعسر بعد يسرين إذا تذكرهما تفرح. يقول رجل قال لزوجته حرام ثلاث، إذا دخلت هذا البيت سأطلقك، فماذا يعمل في هذه المسألة؟ إن كان مقصوده أنه قوله سأطلقك معنى أنه ما طلقها طلاقا ناجزا، إنما عزم على طلاقها، لكن اللفظ الأول حرام ثلاث إذا دخلت هذا البيت سأطلقك، يعني ظاهر العبارة أنه يحلف، أنه يحلف أنه سيطلقها، فمثل هذا حتى إذا دخلت ما يقع الطلاق، لأنه إنما حلف على طلاقها على أنه سيطلقها، فكفارتها كفارته. وإن كان له نية أخرى فيحتاج إلى أن يبين ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.